يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، فقد انتهى شهرنا المبارك العظيم، ولا بد أن يستشعر المسلم ما حصله من تقوى الله عز وجل، ولا بد أن يختبر المسلم نفسه هل تغير حاله في آخر رمضان عنه في أول رمضان، هل حصل التقوى المطلوبة كما ذكر الله عز وجل لعلكم تتقون، هل خشع قلبه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل أقبل على الله عز وجل، هل أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة، هل تغيرت أحواله، هل تاب إلى الله عز وجل، هل عقد العزم على أن يحمل الإسلام على كتفيه وأن يجعل الإسلام في قلبه، هل خشي النار وعذاب النار، هل رغب في الجنة وفي الأجر العظيم عند الله عز وجل، هل تربت عنده الغيرة على دين الله والغيرة لله عز وجل، هل حدثت منه التقوى. لا بد أن يختبر المسلم نفسه في هذا الشهر بأصول الحسنات، جمع الله فيه أصول الحسنات من صلاة وصيام وصدقة وأعمال صالحات واعتمار في رمضان واعتكاف. هل زرعتم أصول الحسنات؟ فإذا كانت أصول الحسنات قد زرعت، فهل وجدتم الثمرة الآن؟ أم أنكم أحاطت بكم خطيئاتكم؟ أو أبتلت أنفسكم بما كسرت؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من وجد نفسه الآن كما كان قبل رمضان فليعلم أن خطيئته أحاطت به نوع إحاطة ليست كإحاطة خطيئة المشركين بهم. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت، أن تبتل يعني تحبس وترتهن وتقيد فلا تستطيع أن تنطلق في فضاء صفيف ولا أن تجتني ثمار العمل الصالح. فلا تستطيع نفسك الآن أن تجتني ثمار أصول الحسنات في رمضان، لأن خطيئتك أحاطت بك، ولأن خطيئتك أبتلت نفسك حبست قلبك عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جني ثمار عملك الصالح. أصول الحسنات في الشهر المنصرم، ما السبب في أن حالك لم يتغير إذا كنت لم تتغير؟ وهذا من البؤس الشديد، ولا يأس، لأنك ما زلت على قيد الحياة والأعمال بخواتيمها. ولكن اعلم، تحسس قلبك، هل أنت الآن كما كنت قبل رمضان؟ فإذا كان ذلك فوالله ما كان إلا أن أبتلت لما كسبت، أبتلت نفسك، قيدت وحجبت عن الانصراف في دين الله عز وجل وعن الإقبال على الآخرة وعن الزهد في الدنيا بشروطه، عن الزهد المشروع، ترك ما لا ينفع في الآخرة والعمل في الدنيا الذي تتقوى به على العبادة وعلى حمل الأمانة وعلى حمل دين الله وعلى التعاون على البر والتقوى هذا العمل الدنيوي يكون عملا دينيا. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة وأن تستشعر من نفسك التوبة وأنك ابتدعت تخاف من الله عز وجل خوفا عظيما وابتدعت تبكي لله وبدأت دموعك تنسال وتنهمر إذا قرأ القرآن ويكلون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل هذا حدث؟ فلم يكن قد حدث وأكرر إذا أحاطت بك خطيئتك والعياذ بالله نوع إحاطة أو أبتلت بما كسبت ولكن به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من الله ولي ولا شفيع. إذا الكبيرة الذنوب الكبائر التي تعود عليها الناس صارت عقبة منعت أصول الحسنات. يا من اعتكفت يا من أقمت الليل في رمضان يا من قرأت القرآن وختمت القرآن يا من صليت يا من صمت يا من تركت السهرات في رمضان يا من فعلت أصول الحسنات ولم يتغير قلبك ما هي إلا الكبائر. إن الكبائر لا تغفر إلا أن شاء الله عز وجل. إن الكبائر لا تكفرها الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان. وفي حديث أبي هريرة من اجتنب في الكبائر فكل هذه الأعمال التي تكفر الذنوب ما هي إلا الصغائر. أما الكبائر فهي إلى التوبة وإما إلى المشيئة إن شاء يعذب وإن شاء غفر. فهذه الكبائر حبست نفسك وقيدتك رهنت نفسك فصرت كما أنت دخلت رمضان وخرجت منه وكما أنت لأن الكبيرة التي تعودت عليها حبست نفسك عن الانطلاق وأحاطت بك فلم تستطع أن تسير ولا أن تصول وتجول. الكبيرة إن نصوص الوعد أخذت بها المرجئة وإن نصوص الوعيد أخذت بها الخوارج وإن أهل السنة والجماعة وهم أهل الوسط أخذوا بنصوص الوعد والوعيد فاستقامت طريقتهم واستقامت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الصراط المستقيم. هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هؤلاء الذين أخذوا بالوعد والوحيد فعلموا أن الكبيرة خطر علموا أن الكبيرة تحبس القلب عن الانصراف إلى الله عز وجل علموا أن الكبيرة قد تحيط بالنفس ويظلم منها القلب. أما المرجئة وتعلمون حالهم انظر مثلا إلى حديث عن عمار بن ياسر وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أو المكتوبات أو من قرأ دبر كل مكتوبة أو دبر المكتوبة آية الكرسي لن يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. يعني اللي هيقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة إذا ما بينه وبين الجنة إلا الموت. فأتت المرجئة وقالوا تمام نحن نصلي المكتوبة ثم نقرأ آية الكرسي فما بيننا وبين الجنة إلى الموت وقضي الأمر. هذا هو أو هذه طريقة المرجئة في التعامل مع النصوص مع نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فلا حول ولا قوة إلا بالله من صلى الفرضين دخل الجنة هذا أيضا من نصوص الوعد ونصوص الوعد كثيرة. من صلى الفرضين دخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمرجئة يقولون أنا أقول لا إله إلا الله ولا زلت أقولها فالمسألة منتهية. أما نصوص الوعيد هي أيضا كثيرة فمثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة ديون. هذا الذي يصلي ويصوم ويفعل كل نصوص الوعد ثم هو ديون يقبل على امرأتي أن تسير عارية في الطرقات طلبها يا أخي أفضل لك لا تقبل لا تجد ديوسا أبدا لا يدخل جنة ديوس.
تجاب الموحد على نفسه ذلك فلا يكون ذنب مع انه صلى وقال لا اله الا الله وقال آية الكرسي بعد الصلاة ومئة مرة ومع ذلك لم يقم العمل الصالح كله بهدم كبيرة بل اخاطت به كبيرة وما فعلها الا لضعف خوفه من الله لم يحصل التقوى فكان رمضان لتحصيل هذه التقوى من صلى الجرين دخل الجنة الفجر والعصر يقول انا اصلي الفجر وانا اصلي العصر اذا لماذا تصلي الظهر وانت حاجتك الجنة بالفجر والعصر لماذا تصلي المغرب لماذا تصلي العشاء خلاص اكتفي الجرين طريقة المرجئة طريقة باطلة طريقة باطلة في التعامل مع النصوص وكذلك طريقة الخوارج وفي حديث ابي هريرة ان ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل افعالا كثيرة وتصدق وترضي جيرانها بلسانها انها لا تسرق امتعتهم ولا تضرب ابناءهم هو مجرد لسان يضرب كما هي عادة اكثر النساء الان فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار اذا لم يكن عملها صالح شوف انها تقوم النهار وتقوم الليل وتفعل يعني كل الخير تقريبا وتصدق ثم يقول شرطا لا خير فيها هي من اهل النار لانها فعلت كبيره تؤذي جيرانها بلسانها فلم تكن اعمالها الصالحه لهدم هذه الكبيره في اذى الجار بالمثال غيبه انني لا احسن القول وما الى ذلك اذا لابد من نصوص الوعد والوعيد فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانه تصلي المكتوبه وتصدق باسوار الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك وسمع عليه لم يقول ولا تؤذي جيرانها لم يفعلها تصلي المكتوبه تؤدي الواجب الذي عليها وتصدق باسوار قال هي من اهل الجنه او هي في الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا العمل الصالح لم يذهب بك مع انه اصول الحسنات في الجمعة في رمضان لم ينهض بك لحجم كبيرة وإذا لابد من تقوى الله عز وجل وأن تبحث في أي كبيرة أخافت بك أو أبدلت نفسك عن الانطلاق في الطريق إلى الله وعن الجولان في فضاء التوحيد ومعاني القرآن والسنة وعن جمع نار العمل الصالح لابد أن تبحث إيه اللي تعدلك في سيئات الأعمال اللي خلتك لا تستطيع أن تسير إلى الله وأن تستعمل رمضان لتحصيل تقوى الله عز وجل وتقوى الله هو الهدف هو الهدف المنشود ورمضان معسكر تدريبي وفرصة رحمانية رحمة من الله عز وجل فما الذي منعك إنها خطيئتك وخصوصا باللسان وآفات اللسان وتستطيع ان تتعرف على اساس اللسان سنجد وقتا لكي نتكلم الان على اساس اللسان اما ان يضحك عليك الشيطان ويحدثك بالانانيه وتغتر بالانانيه وتفهم نصوص الوعيد فهما باطلا من قال لا اله الا الله دخل الجنه من صلى الجرين دخل الجنه من كذا كذا طب ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة العاق لوالديه العاق لوالديه من حيث هدلات عمر في الأدب المفرد البخاري على المؤثر والمسلم العاق لوالديه ادي واحد والثاني قاطع الرحم يعني ده واحد العاق لوالديه هذا لا يكلمه الله عز وجل مع انه يصلي ويصوم ويعتمر ويحج ويعتكف ويزرع اصول الحسنات لكن هذه الكبيرة احاطت به العاق لوالديه وقاطع الرحم والديوس ومن الدياسة المشهورة من يقبل على بنته او على امرأته او على من يعول من يقبل عليهم السفور وان يسرن كاسيات عاليات فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
انتبهوا ايها الناس، ان الملك له حرمات، وسنتكلم عن هذه النقطة بعد ان اوضح لكم كيف يعتبر بعضنا نفسه. اجعل هذا الاختبار في هذا اليوم، هذا يوم العيد، هذا يوم العيد. ولماذا هو عيد؟ ولماذا عيد الاضحى؟ لان عيد الاضحى بعد العبادة العظيمة، وفي خلال العبادة العظيمة، وبعد وقفة عرفة. هذا العيد ايضا عيد الفطر، وبعد رمضان، بعد الشهر العظيم، بعد العبادة العظيمة، بعد الزمان المفضل والعبادات التي ارتفع اجرها، وبعد المعسكر التدريبي. هذا هو المطلوب، هذا عيد من اجل هذا المعنى. هل حصلت التقوى؟ اختبر نفسك في هذا اليوم، كيف يكون تصرفك في هذا اليوم وهو يوم عيد؟ لابد ان تسأل نفسك، هل قضي امر العبادات وتبدأ في اضاعة الصلوات لتهدم ما كان وليظلم قلبك اكثر مما كان لانك لم تشكر النعمة؟ والله تعالى شاكر عليم، فلو قبل عملك وغفر لك لوجدت اثر ذلك في قلبك، لوجدت النور قد ملأ قلبك، لوجدت انك في يوم العيد تطلب منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. هل بحثت عن الملابس الجديدة التي تخالف الملابس الإسلامية وتخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك فتنت ببناتك وفتنت بامرأتك فضعفت أمامهن، فاشتريت لهن بمال الله الذي آتاك، فاشتريت لهن هذه الملابس المحرمة. هل عكست العزم على التنزه والتفسح في الاماكن المحرمه في النوادي والملاهي وما الى ذلك، في الاختلاط بين النساء والرجال؟ هل عكست العزم على الافلام والفيديوهات والراقصات والموسيقى والات المعازف لانه يوم عيد؟ هل تفعل كل ذلك؟ اذا انت فاسق راسب لم تاتش، انما فيش ياس التوبه، وقد ياتيك الموت اليوم. اختبر نفسك، ما الذي ستفعله اليوم؟ هل تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدها تبدأ في صوم الست ان استطعت، ولا يشترط ان تجعلها متتالية متتابعة، المهم انها ست من شوال من صام رمضان، واتبع ذلك بست من شوال، فكأنما صام الدهر كله، اي ست ايام في رمضان. المهم ان العيد يوم واحد، لك ان تأكل فيه، ان تبسط الاكل فيه والشراب، وان تلبس الجديد، وان تلهو اللهو المباح، وان تتنزه وتتفسح، وان تمزح، وان تزور اصحابك، وان تصل رحمك، وتفعل كل هذا في هذا اليوم كشكر لله عز وجل على ما هداك. اما ايضا قضى شهر رمضان وعقدت العزم على ارتكاب المبيحات لانه يوم عيد، اذا لم تتق الله ولم تستفد برمضان، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مفهوم العباده عند الناس صار مقلوبا تماما ومعكوسا، حصر العباده في الشعائر التعبديه فقط، حصر العبادة في الشعائر التعبدية في الصلاة والصوم والحج والعمرة وما إلى ذلك، شعائر تعبدية، وبعض الأذكار، وبعض صلة الرحم والأقارب، وبعض بر الوالدين، وحصروا مفهوم العبادة في هذه الأعمال، يعني في الأعمال الشعائر التعبدية، وهو ده طبيعة المسلمين، ومن ثم هان أمرهم على الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، فسلط عليهم من يسوءهم سوء العذاب ومن يهين كرامتهم في العالم كله. تقوم دولة الشيطان الكبرى امريكا بضرب المسلمين، ولا تصاب هي بقطرة دم واحدة، هذا بقدر الملك عز وجل، لان امركم قد هان عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. انه الملك، الملك ملكا، والعبد عبدا. انحرفت مفاهيم العباده، انحراف في اصلي العباده، في شرطي العباده، في الاخلاص والمتابعه. ما يتعلق بالاخلاص
اكثر الاعمال تم شربها بالاغراض الدنيويه والحبوب الدنيويه، واصبحت المساله اقرب الى العاده منها الى دافع العباده لله عز وجل. اما المتابعه تحدث ولا حرج عن البدع وعن الجهالات وعن الاعراض عن طلب العلم. ثم مفهوم العباده حصروه في التناقض في الشعائر التعبديه، فاين الشرائع؟ اين انت من؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياك لله، مماتك لله، كل شيء فيك لله، كل نفس فيك لله، بل خلقك الله لتعبده، خلقك الله لتجعل كل لحظة من عمرك عبادة لله. لا بد من ذلك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات بأمر الله، من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. أنت حي على قيد الحياة، في كل لحظة لابد أن تصدر منك عبادة، وأنت تضحك اجعل ضحكك عبادة لله. هذا حق الملك عليك، هذا هو حق الملك. وأنت تضحك لابد أن تعرف هل ضحكك مباح، من الذي أباحه؟ الملك. إذا أنت تضحك لأن وأنت عبد، ولا تفارقك العبودية أبدا، وانت تضحك انما تضحك لان سيدك، لان الملك اباح لك ذلك. وايضا عندما تبكي وعندما ترضى وعندما تسخط وعندما تحب وعندما تغضب وعندما تواني وعندما تعادي وعندما تتحرك وعندما تسكن وعندما تنام وعندما تستيقظ وعندما تتكلم، في كل لحظة لابد ان تسأل عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانك عبد للملك. الملك ملك والعبد عبد. واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. اذا الاكل عباده، ما ترتب عليه عباده، الشراب عباده، هذا هو حق الله عز وجل. وهذا المعنى بنفسه وبتمامه وبكماله في كتاب الرقاق، في باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وتحت هذه الترجمة تجد حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل الذي يقول الرسول فيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد أن قاله يا معاذ وناداه ثلاث مرات لكي تنتبه الأمة إلى المعنى العظيم المقبل. وانتبه له السلف ومنه الإمام البخاري رحمه الله، يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم يسير ساعة ثم يقول يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم يسير ساعة يا معاذ بن جبل ثلاث مرات. ورسول الله يا معاذ، لأن الأمر جلل، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. ما معنى هذا؟ هو حق الله على العباد فهمه الإمام البخاري، فوضعه تحت هذه الترجمة، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. ويشرح الحاصل العلاقة بين الحديث وبين الترجمة، فيقول كف النفس عن الاشتغال، يعني المجاهدة في كف النفس عن الاشتغال بغير العبادة. في كل لحظة عبادة، لابد أن تحول عملك ومسيرك إلى عبادة، لأنك تعمل لله، تحصل الرزق الحلال، لتعف نفسك عن الحرام، هذه عبادة، ولتطعم امرأتك من الحلال، هذه عبادة، ولتربي أبنائك على الإسلام، هذه عبادة، وهكذا. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. إنك عبد، والعبد عبد، والملك ملك، مطالب في كل لحظة أن تعبد ربك عز وجل، وإلا فالخطر رهيب. وانحرف مفهوم العبادة انحرافات هائلة، انحرف في التصوير وانحرف في الفهم. وحصر العبادة كما قلت لكم في الشعائر التعبدية، فضاقت الأمور على الناس وهانت الأمة على الناس، إن الملك هو الملك، إن الكبيرة هي خوض في حمى الله عز وجل. وتعلمون حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يوافعه. الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارمه. الحديث: الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارمه. يعني ملوك العرب كانوا يعلنون قطعة من الأرض أو قطعة من الأرض، ثم يحددونها ويجعلونها لمواشيهم، ويتوعدون من رعى فيها لمواشيه بأشد العقوبة، ولا يستطيع الناس أن يقتربوا منها. يقول لك هذه محمية فلان، هذه الأرض أرض الملك، الجنينة دي جنينة الملك، الطريق هو طريق الملك، ادعي هتباع نفسك ولا ايه؟ فالملوك العرب كانوا يحمون الارض بهذا الاسلوب. ولله المثل الاعلى: الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله، والله هو الملك الحق في ارضه. الله يحمي اشياء في ارضه، ما هذه الاشياء؟ محارمه. فاذا ظننت ان الملوك الارض سيسكتون بك لو وقعت ماشيتك في حماهم، يعني قطعة الأرض تمت حمايتها ومعرفة ملوك الأرض، فكيف بالملك الحق سبحانه وتعالى وعز وجل وله حمى في الأرض، حماه محارمه؟ فالكبائر التي ارتكبتها يا أخي الكريم أحاطت بك وأبتلت نفسك وقلبك عن الجولان في فضاء التفريح، فليس على حمى الملك الحق. هو ده الأمر. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه سبحانه وتعالى وعز وجل. الحرمات: ذلك من يعظم حرمات الله، تعظيم حرمات الله هو خير له عند ربه. وبعد ذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله إياه والكبائر، إن العمل الصالح كله للمرأة التي استمعتم إلى خبرها في الحديث لم يقم لهدم الكبيرة وجعلها في النار. إياكم والذنوب والمعاصي، لابد من التوبة، لابد من الاستغفار، والاستغفار أصلا هو قلب كل طاعة. هذا معلوم في الدين: بعد الحج استغفار، بعد الصلاة استغفار، بعد الوضوء استغفار وتوبة، وهكذا بعد كل عمل صالح لابد لك من استغفار، لانك قد لا تأتي عن علم كامل او عن ارادة كاملة او عن اخلاص كامل، قد يشاب العمل بكثير من المبتلات، فلا بد او تأتي به ناقصا لا يليق بجلال الله العظيم. فلا بد اذا من الاستغفار والتوبة عقيدة كل عمل صالح. فاذا كانت المصيبة قد وقعت بك ونزلت بساحتك وانت كما انت قبل رمضان، اذن لماذا؟ لانك تبدا بالاستغفار وبالتوبه وبالصدقات وبالاقبال على العلم، لانك في خطر عظيم. لا تغتر بالامامين كما اغترت المرجئه. ان الملك عز وجل يحمي حماه ويغار على حماه، يغار على شريعته ويغار على محارمه، وإن بطشه شديد عندما تنتهك المحارم. والأمثلة لا تكاد تحصى في دين الله على ذلك. إنه الملك لقد طرد إبليس من رحمته، وإبليس عبد وآدم عبد وجبريل عبد، وكل الأشياء في الكون معددة لله، بمعنى أنها مقهورة مدبرة مربوبة. فالعبد يعني المعبد، اي المقهور المرغوب المدبر، لا يملك من امر نفسه شيئا، ولو اكثر من في السماوات والارض طوعا وكرها، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. والعبد يعني العابد، والعابد يعني المطيع، يعني المسلم المستقيم على الاستقامه. هذا المعنى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبده هذا هو العالم
اما العبد بمعنى المعبد المدبر المربوب المقصود، فكل شيء هو بهذه المثابة، المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، الطائع والعاشق والفاسق، كل ذلك مدبر مربوب مقهور بمعنى المعبد. فالملك والملك يغار على حرماته، فرض ابليس من رحمته تماما. لماذا؟ لان رفض سجدة واحدة واخرج ادم من الجنة بلقمة واحدة، لانه الملك لا تستهين بحرمات الملك. ان المرجئة عودت المسلمين على الاستهانة بحرمات الملك بل بكل قرائن الملك، فغلبت البلاد المسلمين ويحفظون انهم مرتدون. قل ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ بيخلط عين المؤمنين ليه؟ انه الملك لقد استهين بحرماته. لا حول ولا قوة الا بالله. والناس في غفلة، لقد اخرج ادم من الجنة بلقمة، لقد امر بقتل الجان المخطف اشنع القتلات بالرجل بالحجارة، لانه ادخل ما لا يحل، ادخل حب الارملة بما لا يحل له. انظر الى غضب الملك، انظر الى غضبة الملك والى بطش الملك، انه الملك وانت العبد. فلما اعتديت على حماه على محارمه وادخلت قدر الارملة فقط بفضل ما يحل لك، ما الذي فعله الملك؟ اما بقتلك رجلا بالحجاره اشلع قتل من هنا، لانه الملك. تعذبون من غيرة الشعب فانا اغير منه والله اغير مني، وغيرة الله ان تنتهك محارمه. سبحان الله العظيم، لقد امر باشباع الظهر سياقا بكلمه قبض واحده، كلمه فقط بالمثال، او بقبضة من سطر. لماذا؟ لانه الملك. فلا تستهن يا اخ الاسلام بحرمات الملك، لا تهون من شان الكبيرة، فان يأتي احاطت بك وارسلت وقيدتك عن الاذواق في فضاء التوحيد وبالتعرف على الله عز وجل وبالتقرب الى الله، انها الكبائر وخصوصا بالمثال. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عندما تنظر الى الرجل يقول الكلمة يهدى في النار ابعد عن مشق المغرب، او يهدى في النار 70 خليفة، يقول الكلمة كلمة لا يدري ما فيها، كلمة بلسان، ولكنه تعدى بها على حرمات الملك الجبار فوق عرشه عز وجل. فلما تعدى بها ادخله النار، ورجل قال كلمة أوضحت آخرته لما قال الله لا يغفر الله له، فالله من هذا الذي يتألى علي ألا أكفر الفلان، إني قد غفرت له وأخبرت عملك. سبحان الله العظيم، لا تستهينوا بحرمات الملك. إن الرجل لا يطيع الله ورسوله 60 عاما، فإذا جاءه الموت زار في الوصية، ظلم في الوصية، فيختم له بعمل سيء فقد يدخل به النار، لأنه الملك. هو الملك عز وجل. إياكم أيها الناس أن تستهينوا بحرمات الملك. أدخل الله المرأة في هرة، أدخلها النار في هرة. امرأة دخلت النار لأنها عذبت هرة، حبست هرة، اعتمدت على حرمات الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. إن الأمر خطير إذا فلا تقترب من وصف الوعد. لما تقول لي آية الترتيب عصر الصلاة المكتوبة من أجل بينكم من الجنة إلا الموت، حديث ثابت. طب يعني إيه؟ ما نعرف القرآن إلا آية الترتيب؟ نأخذ من القرآن فقط ما نصح به صلاتنا الفاتحة وشيء من القرآن وبس كده كده الجنة؟ لا إله صلاة ولا حج ولا جهاد ولا شريعة ولا هو كده خلاص؟ هكذا تعامل النصوص الوعد إنهم المرجئة، حتى أخرج الإيمان تماما من العمل تماما من دائرة العمل وصار واقعنا البئيس كما تعلمون. إن الملك هو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. إن حالنا الآن على أرض الله وتحت سماء الله لا يسر حتى الأعداء، لا يسر حتى الأعداء والله. سأقرأ عليكم كلاما يسيرا من ابن القيم بعبارته العظيمة، لأن ما قلت في هذا المثل الذي ضربه فلن أوفي المعنى حقا. ولكن ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد انظر إلى هذا المثل العظيم الذي يضربه ابن القيم لتعلم ما الطريق إلى نصر الأمة، لتعلم ما الطريق إلى عودة الأمة للإسلام وإلى عودة الأمة لقيادة الأرض وريادة الأرض، لتعلم ما الطريق إلى الفرار من بطن أمريكا وأوروبا ومعهم الأسلحة طويلة المدى ومتنوعة، والأسلحة الذرية والأيدي الجنية والأقمار الصناعية والاتصالات الصعبة، وصرنا نتسول منهم حتى لحمة العيش أحيانا. فما الطريق إذن؟ والإسلام العاقبة المستقيم في النهاية. لكن ما الذي يجب علينا الآن؟ فاستمع إلى هذا المثل العظيم حتى يجعلك الله عز وجل من الذين يفقهون في هذا الأمر. يقول ابن القيم: ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، يعني بين لمة الشيطان ولمة الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين نفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطير الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. ما الذي يحبس القلب؟ يعني إن قلبك هو الملك وإن اللسان والأعضاء جنوده. انظر إلى هذا الكلام ابن القيم يقول: فما ظنك بملك استولى عليه عدوه؟ الملك اللي هو القلب يعني، أو الأمة الإسلامية استولت عليها أمريكا وصارت لا توافق على قيادات إلا أن تكون تابعة لها في إذهاب وتدمير ونحت الإسلام من بلاد الإسلام. شيء بشع، زمن جئيس لأهله، ونحن شهود. فلا بد أن نبين للناس ما ترك الله أمامنا مكبرات الصوت، لأبو ما كانت فينا نفس تتنفس. لابد من البيان. الأمر خطر خطر. أحداث العراق، أحداث كوسوفا، أحداث البوسنة والهرسة، أحداث الشيشان، أحداث ليبيريا، أحداث تركستان، أحداث طاجكستان، في العالم كله أحداث فلسطين، وبالتالي أحداث الأندلس والحروب الصليبية، التاريخ العجيب. هذا أمر المسلمين على الملك الحق لما استهانوا بحرماته، إنه الملك، إن بصره هو الخليل. انظر ما الذي حدث في غزة أحد، منكم من يريد الدنيا، هذا هو الذي حدث، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فقضى الله بما قد علمتم. لو رأيتم الذي حدث في غزة حنين بكلمة قالوها لن نهزم اليوم من قلة، إنه الملك. ويغار على قلوب الموحدين وعلى أسئلة الموحدين أن تفعل مثل هذا وأن تقول مثل هذا. إن النصر بيد الله وما النصر إلا من عند الله، فكيف تصدر هذه المقولة؟ فكان ما كان في ذات الأمر، ثم نزلت رحمة الله عز وجل وتدارك الله الموحدين، لأنه الملك لا يقبل أن تستهان حرماته وإن بصره لشديد. لأجل ذلك بكى أبو الدرداء رضي الله عنه لما انتصر على قرية من قرى الروم، ووجد أهل الروم قد اقتيدوا في السلاسل، ثم نظر إليه فجعل يبكي ويسأل: لماذا البكيت؟ تبكي يا أبا الدرداء في مثل هذا اليوم؟ فيقول: إن هؤلاء كانوا في بينهم في نعمة، جميع النعم لهم الملك وظاهرون لهم الملك، إذا بهم كما ترى. لماذا؟ ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، أو إن هم أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الملك، لأنه الملك الحق والكل عبيد. إياك يا عبد أن تنتهي بحرمات الملك، لأنه جبار، لأنه عزيز بالانتقام. فانظر إلى هذا المثل العظيم جدا. يقول: كما ظنك بملك قلبك يعني او الامر ربطها بقى كما تريد. كما ظنك بملك استولى عليه عدوه زي امريكا لما استولت على الامه او زي الظلمه والعلمانيين لما استولوا على الناس المسلمين او قلبك لما استولت عليه الشياطين والهوى والدنيا الغراره والنفس الاماره ولك استولى عليه عدوه فانزله عن سرير ملكه واثره وحبسه ملك الضرب واتغلب عدوه حبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وقبله وصيرها له. ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره حدث خلاص ولا يستغيث بمن يغيثه ولا يستنجد بمن ينجده تستمع. وفوق هذا الملك اللي اتغلب وصار وحبس ده فوقه ملك قاهر لا يقهر غالب لا يغلب عزيز لا يذل. فارسل اليه هذا الملك الفخام ارسل اليه الملك اللي اتحبس في اثر ده وكنت انت يعني ارسلت نفسك كما قلت لك خلاص اسقط المثل على نفسك. فارسل اليه هو الملك الفخام ان استنصرتني نصرتك وان استغثت بي اغثتك وان التجأت الي اخذت بثأرك وان هربت الي واويت الي سلطتك على عدوك اخليك تضربه وتغلبه وتحبسه وجعلته تحت اثرك. فان قال هذا الملك المأثور المحبوس خلي بالك هيقول لا فان قال قد شد عدوي وسافي واحكم رباطي واسترسق مني بالقيود ومنعني من النهوض اليك والفرار اليك والمسير الى بابك فان ارسلت جندا من عندك يحل وساقي ويفك قيودي ويخرجني من حدي امكنني ان اواسي بابك والا لن يمكنني مفارقه محبتي ولا كسر قيودي. شوف كلام ابن القيم وتعليق ابن القيم. فان قال ذلك كان الملك المحبوس ده ان قال ذلك احتجازا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته كما يحدث الان يقول لك الله وانا هعمل ايه يا عم ونعمل ايه بقى ده بيحتاج على ربنا مش عاجبه بقى القضاء والقصر ولا عارف ولا امريكا عندها صواريخ عندها هنعمل ايه ويجي من السلطان خليك انت بقى عايز تجاهد اعمل لنا كذا وكذا وكذا هي نفس الكلام. شو الكلام ده قال ازاي؟ فان قال ذلك احتجازا على ذلك السلطان ده مش عايز تجيلي ولا ترجع لي وان قال ذلك استقارا الى الله اللي ربنا استعانه وتحبست مش قادر اعمل حاجه واظهارا لعجزه وجنه وانه اضعف واعجز ان يسير اليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته وان من تمام نعمته ذلك عليه كما ارسل اليه هذه الرساله ان يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده فان فعل به ذلك فقد اتم انعامه عليه. يعني لو الملك القاهر الغالب فعل بالملك المحبوس ذلك يبقى دي من تمام النعمه. الملك المقهور قال حلفت يا رب فان ارسلت الى الجنده فعلت كذا كذا يبقى اتممت نعمتك علي وانت حللت عني يا رب فلم تظلمني وان تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا وله وان حمده وحكمته اقتضى منعه وتحريته من حبسه ولا سيما اذا علم ان الحبس حبسه وان هذا العدو الذي حبسه هو امريكا والعلمانيين والاجرام الحبس اللي شغال اذا العبد المحبوس هو الملك المقهور علم ان الحبس حبس الملك القهار عز وجل وان هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليك الملك القهار وعبد من عبيده ناصيته بيده لا يتصرف الا باذنه ومشيئته. اذا هذا الملك المقهور المتحرك غير ملتفت اليه ولا خائف منه لا خائف من امريكا ولا من الظلمه ولا خائف من الشيطان حتى لو كان المحبوس هو القائد ولا معتقد ان له شيئا من الامر ولا بيدي نفع ولا ضر بل هو ناظر الى مالكه اللي غلبني مش خايف منه المعنى ناظر الى مالكه ومتولي امره ومن ناصيته بيده قد افرده بالخوف والرجاء والتضرع اليه والالتجاء والرغبه والرهبه فهناك تاتيه بيوت النصر والظفر فهناك تاتيه بيوت النصر والظفر. هذا مثال عظيم يا اخوتاه هذا مثال عظيم يبين لنا فيه ابن القيم ما المخرج مما نحن فيه الان
على مستوى الافراد وقد خبث قلبه، او على مستوى الامه الاسلاميه وقد خبثت لاعدائها وقياداتها في الغالب التي تعمل تبعا لاعدائها. وبعد ان ضاعت الخطوط بين الولاء لاولياء الله ولاعداء الله، بعد ان تاهت الفواصل في قضاء الولاء والبراء والحب والبغض والعطاء والمنع، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا المثل يعلمنا المخرج. ما هو المخرج لك؟ ما هو المخرج لجماعه المسلمين؟ ما هو المخرج للامه الاسلاميه؟ كل انسان يستطيع ان يستنبط المخرج من خلال هذا المثل. ما هو المخرج؟ الرجوع الى الله، الضراعه الى الله. من علينا يا الله واهزم عدونا، من علينا يا الله ودبر لنا امرنا. هذا المثل احفظه جيدا واستمع الى الطريق في سجلته، واجعل قلبك وهذا الملك الذي حبس وطهر فلا بد ان يلجا الى الله وان يستنصر الله وان يستغيث بالله على الوجه الذي ياتي معه بيوت النصر والظفر في هذا الدعي الذي بين الله لله. عباد الله، الله تعالى يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا مملوكا، وقلت عبد بن عمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. الله تعالى يضرب المثل للعبوديه الواجبه له بان مثلا من انفسكم، ضرب لكم مثلا من انفسكم، فالقران فيه كثير من ذلك. تخيل نفسك في هذه الموعظة، تخيل نفسك ان لك عبدا خادما مملوكا لك، ثم ارسلته في مشوار، قلت لا احضر لي كذا، ودع عدوك وعدوي وقاتل في السبيل، امامك الحدائث والفتن، اوعى تعمل لحسابك لانك عبدي مملوك لي، اعمل لحسابي انا، وسارسل لك من يعلمك، ومعه الايات البينات على انه مرسل مني. يقول لك انت افرض انت نفسك ان لك عبدا بتقول الكلام ده، تسجد القران كله يتنزل اعظم التنزل على هذا المعنى، واله المثل الاعلى في العبوديه ليس لله الواحد القهار. هو ده، افرض هذا المثل حتى تفهم القران لنفسك. عبد لك ارسلته الى مهمه، وامرته ان يبقى عدوك وعدوه، وامرته الا يعمل لحسابك، ونهيته عن الظلم وعن ضرب اوليائك، وامرته بالتعاون مع باقي العبيد، وسلفت عليه نفسه والهوى والشيطان والدنيا الغراره، وضعته في الفتن والمحن، ثم امرته ان يسالك وان يطلب منك النصر والهدى والرزق. قلت له ان اضطررت فسلم، عندما تحتاج الى شيء سلمني انا، لان قلبك يا عبدي لو تعلق بالمخلوق اذا توجهت شعبه من شعب العبوديه لهذا المخلوق. شعبه، اقول شعبه، فالكبائر كلها شعب من شعب الكفر. لا يخرج بها المسلم عن المله الا ان يستحل. فتقول له علق قلبك بي انا وحدي، تزدلق شيء قلبك لي، اقم وجهك لي انا وحدي، اتجاه قلبك يكون لي. تحتاج الى صحه، الى رزق، الى هدى، الى نصر، الى توفيق، الى معلومه، الى ضبط عدوك، الى 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 اياك ان تلتفت بقلبك الى غيرك انه يعينك، والا لو التفت يا عبدي الى غيرك انه يعينك، اذا تعلق قلبك به عبوديه له، تتجه شعب من شعب العبوديه لغيرك. وعندئذ ترجع لرجعلي واعرضك انت، او اطلق عليك واستدرجك، او انسيك نفسك وبهدلك. شوف بقى العبد الذي ارسلته في المهمه، ثم هو يعمل لنفسه، وجد فرحا وراقصاه، فوجد وقف يتفرج. ده بيشتغل لحساب نفسك، ده مش لحساب الملك، مش لحسابك انت لما ارسلته، بس ده بيشتغل لحساب نفسك. ووجد رجوعين عبدا اخر ممكن مستدرج معه امكانيات، قال له تعالى اعمل كذا، اخسر معي كذا، عيني في كذا، وصافيك كذا، ولعك من سيدك، وفين ده كذا وفين؟ واللي انت فاكر هيرجع له بصحيح، وهيصحيح بصحيح، وهيحاسب يا عم ما خلينا نشوف الصحيح، وهكذا الفتن بقى دي. فما ظنك بعبدك هذا؟ ما الذي تعمله معاه؟ ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى وعز وجل.
انت العبد وارسلك في هذه الدنيا وارسلك رسوله وانزل الكتاب من اجلك وامرك ونهاك له امر وله نهي وعلمك القضاء والقدر وعلمك من الحكمه وقال لك استعن بي اسال الله من فضله تبتغوا عند الله الرزق لتبتغوا الرزق عند الله اذا عند الله وعند غير الله لا تبتغوا عند الله الرزق يعني تبتغوا الرزق الا عند الله عز وجل اذا فرغت فانصر والى ربك فرغ اما النجوم المضطر اذا دعاه وحده الله يقول لك يا عبدي انا الصمد والصمد يعني المقصود لذاته وكل شيء تريد ان يقصده غير الله لابد ان يكون وسيله الى المقصود لذاته في النهايه الصمد عز وجل تجعل قلبك متجها في كل ثانيه بل اقل من ذلك ان يكون على الدوام متجها من ملك الصمد عز وجل فاقم وجهك للدين اني وجهت وجهي يعني توجه القلب اتجاه القلب مش تسمع او قلبك يسمع للرجل اللي عنده وظيفه او للاخ اللي عنده شويه اموال او اللي عنده نساء جميلات دانيات داعرات او اللي عنده مصلحه او طلع اصوات انتخابيه مش تسمع في ذلك من قلبك الى طمع والطمع فقر والياس غله اذا التفت قلبك الى غير الله فلن تستعمل اسباب لعباده الله وانما استعملتها في اتلاف نفسك وفي ابطال نفسك فوجهت ارضك يعني وجهت قلبك لغير الله لغير الملك الذي انت عبد الله وراجع اليه لا محاله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم انت رجع ورجع له انت عبد كل لحظه اياك ان تتصرف مالك وتفعل ما تختار وما تشاء انه ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين انه الملك ارسلك في مهمه ويبتليك بغيرك من العبيد وبالرسالات وبالشهوات وبالشبهات وبالاعداء ويبتليك بانواع الفتن فلا تنسى في كل لحظه ان توجه قلبك لله اني وجهت وجهي الذي فاطر السماوات والارض ومن احسن دينا لمن احسن وجهه يعني قلبه نيته عمل خيره لله وهو محسن ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والى الحسن قلت تدعوه بها هذا هو الصمد وهذا هو دعاءه تعالى باسم الطلب ان يكون قلبك دائما وابدا متجها الى الله الصلاه فقط ولا الصوم فقط بل لما انحرف مفهوم العبوديه واقتصرت على الشعائر التعبديه عاد هذا الامر بالسنن الربانيه الى ان ضاعت الشعائر التعبديه اصلا بعد الشعائر التعبدية فأصبحنا المصلي إلا صلاة تقليدية بدافع التقاليد وبدافع العادة لا بدافع العبادة للملك الحق فوق عرشه شيء رهيب ولا لا الاستغفار مع الدموع مع التوبة لله عز وجل لا يأس أبدا فالأعمال بقواسيمها الأعمال بقواسيمها أيها الناس انظر الى الرجل الذي احدث قبل السلام من الصلاه هل تقبل الصلاه ابدا ضاع الصلاه يصلي نصف ساعه بس قبل ان يسلم احدث اخر جريحه مثلا خلاص ضاعت الصلاه بطل الرغم من الصلاه ومن اصبر قبل غروب الشمس نفس الشيء ذهب الصيام وضاع بعد يوم طويل من الصيام ومن اساء في اخر عمره لقي ربه بذلك انه الملك عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الاخوه الاعزاء الذي تكلمت فيه اليوم اثرت ان ابين مساله العبوديه اذ لا بد ان نتوب الى الله عز وجل العبوديه لله التعبد لله عندما كمان دي عبوديه النون تكون متوضعه على السنه مثلا بالاذكار عندما تصحو دي عبوديه عندما تتزوج عبوديه انظر الى المراه مثلا التي قامت رمضان وظنت انها ادت ما عليها
ثم هي بعد ذلك تحاجد الملك وتخرج كافرة، ثم هي تخانق زوجها وتعاركه من اجل ايجاد سلاح الشيطان في بيته وبيتها، من اجل الاقاء على التلفاز والفيديو والاشرطة، ومن اجل كسوة البنات ملابس القصور التي فيها محاجة لله ورسوله. كيف صمت هذه المرأة؟ كيف صمت هذه المرأة؟ انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى هذه المرأة التي لم تحترم زوجها ولا تحترمه، لماذا؟ وكيف صلت وصامت وكيف زرعت اصول الحسنات؟ اني لاعجب اشد العجب من مثل هذه الامور. والرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس يقول: اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن. الى يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. معشر النساء، اسمعتن باذانكن حديث سيدكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تكفرن العشير؟ العشير هو الزوج. وتكفرن الاحسان؟ لو احسن الزوج اليها الزهرة ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا اعتداء على حرمات المولد. لماذا؟ انظر الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا في السجون لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وفي حديث ابي سعيد: تصدقن فاني رأيت كنا اكثر اهل النار، فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تخلصت يا أخي الكريم من علامات النفاق؟ هل برضو لسه إذا حدثت كذبت، وإذا وعدت أخلفت، وإذا أؤتمنت خنت، وإذا عاهدت غدرت، وإذا خاصمت فجرت؟ هل تفعل هذا يا أخي الكريم؟ في حديث ابي هريره: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه عليه الصلاه والسلام، رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق عنه ولم يغفر له. قل له: انت تعرضت لك، انت سويت المساله، تعرضت اني لم يغفر لي. اه، ما انت على الجنه ده غفر الله. اذا كانت خطيئتك امثلت نفسك وقلبك واحاطت بك فانت كما انت برغم ما كان منك في رمضان، فكيف غفر لك؟ لو كان الامر انه قد غفر لك لاختبرناك في يوم العيد، ولوجدناك حريصا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوجدناك تغضب لله وتغار على حرمات الله وتعظم حرمات الله عز وجل، لوجدناك هكذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أحوج شيء أيها الناس، أو إن أحوج شيء هو القلب إلى الصراط المستقيم. أحوج ما يكون الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. أحوج ما يكون للإنسان والله أن يهديه الله الصراط المستقيم. ولذلك تشوف تحت الكتاب تقول: إياك نعبد، في العشر يا رب لكي أعبدك، في كل شيء، في كل يوم، مش في الصلاة والصيام، في الشعائر التعبدية، وإلا فقد صار الشعائر التعبدية لأنك أهملت الشرائع وأهملت حق الله في أن يعمل في كل لحظة من عمرك إلى أن تلقاه. فعاد هذا الغم، عاد هذا الثواب على الشعائر التعبدية فأراحها أيضا. ومن يتبقى إلى ما تغتر به في الأماني أنك تصلي وأنك تصوم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. طب هتاخد حديث ده: قل أنا صمت إيمانا واحتسابا. كيف؟ هل تعلمت من دروس رمضان كيف تصوم؟ لو صمت فعلا صوما حقيقيا لغفر لك، ولا وجدت أثر ذلك في هذا اليوم، ولا وجدت الخشوع، ولا وجدت الجهد في الدنيا بضوابطه، ولا وجدت إرادة التوبة إلى الله عز وجل. إنما صحت نقول: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، والثالث أدركه أبواه أو أحدهما ولم يغفر له. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت الآن بعد رسول إلى الله جميعا أيها الناس. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نسألك من جلال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اللهم ارزقنا التوبة إليك يا أتواب. اللهم إنك أنت التواب الرحيم فتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.